الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الوقف قد يؤدي بقاؤه إلى خرابه الموجب لسقوط المنفعة المعتد بها، وقد يؤدي تركه إلى خرابه الموجب لنقص المنفعة. فهنا صورتان: صورة أن يؤدي التارك إلى سقوط المنفعة المعتد بها، وصورة أن يؤدي إلى نقص المنفعة. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى، وهي أن يكون الترك موجبا إلى الخراب المؤدي إلى سقوط المنفعة المعتد بها، فقد استدل على جواز البيع في هذه الصورة بأربعة وجوه. سبق الكلام في وجهين من هذه الوجوه. الوجه الثالث ما نقله عن صاحب المقابس، وهو أنه ما نقله عن التنقيح ومحصله أن ترك الوقف إلى أن يخرب إتلاف للمال، ترك الوقف إلى أن يخرب تضييع وإتلاف للمال، وبما أن إتلاف المال حرام ولا تبذر تبذيرا، لأجل ذلك يجوز بيع الوقف تخلصا من محذور إتلاف المال. فإن قلت بأن هذا الدليل ينتج الوجوب للجواز إذا كان ترك بيع الواقف إتلافا للمال وإتلاف المال حرام، إذن يجب بيع الواقف تخلصا من محذور الإتلاف، بينما نحن نتكلم في الجواز. يعني هذا الدليل ينتج وجوب بيع الواقف. فيقول: مقصودي من الجواز بالمعنى العام، يعني أقول إذا كان ترك البيع مصداقا لإتلاف المال وإتلاف المال حرام، إذن فيجوز البيع. المقصود بالجواز هنا الجواز بالمعنى العام الذي يجتمع مع وجوب البيع. الشيخ قدس سره أورد على هذا الاستدلال بإيرادين. الإيراد الأول: صحيح إتلاف المال محرم، ولكن ترك المال إلى أن يتلف هذا ليس محرما، ولا ملازمة بين الأمرين. إتلاف المال سواء كان مالا لنفس الشخص أو كان مالا لغيره، إتلاف المال محرم إلا ما استثني. وأما لو ترك المال، يعني ترك الحفظ، لو ترك حفظ المال فتارة يكون المال تحت سلطنته إما ملكان أو ولايتان، كما لو كان المال ملكي أو كنت أنا وليا عليه كأموال الصغار مثلا أو القصار. المال الذي يكون تحت سلطنتي تركه إلى أن يتلف محرم لأنني مطالب بحفظه. وأما المال الذي هو خارج عن سلطنتي لا ملكا ولا ولايتان فلا يجب علي حفظه عن التلف. إذن إتلاف المال محرم، هذا مسلم. وأما حفظ المال عن التلف فليس بواجب إلا إذا كان هذا المال تحت السلطنة، وأما ما كان خارجا عن السلطنة فلا يجب شنو؟ فلا يجب حفظه عن التلف. وإلا لو وجب حفظ الوقف، لو وجب حفظ الوقف عن التلاف لوجب تعميره بالمال الشخصي. أرى وقفا سيتلف، أقوم شنو؟ أعمره بمالي الشخصي. لو وجب حفظ المال عن التلاف وإن لم يكن تحت سلطنتي لوجب تعمير الوقف بالمال الشخصي، إما مقدما على البيع أو إذا لم يمكن البيع. نقول إن لم يمكنك البيع فيجب عليك تعمير الوقف بأموالك لأنه يجب حفظ المال عن التلف ولا قائل بذلك. إذن فرق بين حرمة إتلاف المال ووجوب حفظ المال. ووجوب حفظ المال أيضا يفرق فيه بين المال الذي تحت السلطنة وبين المال الذي شنو؟ خارج عن السلطنة. ولذلك أغلب فقهائنا يقولون لا يجب دفع الضرر عن مال الغير. يعني لو رأيت مثلا أموالا لشخص سيقع الضرر عليها إن لم أتدخل، يقع الضرر عليها مثلا، وجدت سيلا يتوجه إلى بيت شخص إن لم أمنع السيل يزول هذا البيت مثلا، أو أنه لا رأيت أموالا لشخص في الشارع إن لم أحفظها تسرق مثلا، لا يجب حفظ مال الغير ولا يجب شنو؟ دفع الضرر عنه. لا عند بعض فقهائنا الذي استدل بما ورد أنه من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه مثلا فهو في النار، إلى آخر هذه الاستدلالات. هذا الإيراد الأول على هذا الوجه. لا، ليس شيئا تعبديا، ولكن هذا ظاهر الأدلة. ظاهر الأدلة وجوب حفظ الملك عن التلف، وظاهر الأدلة أنه يجب على الولي حفظ المال الذي ولي عليه. لذلك احنا قلنا الجامع بين الملك والولاية هو عنوان السلطنة. هذا باعتبار ظاهر الأدلة. ظاهر الأدلة أنه يجب على الإنسان أن يحفظ أمواله عن التلف.
يعني
بأي
نعم؟ الأموال
أمواله أو الأموال التي ولي عليه. أما مال ليس ملكي ولا أنا مولى عليه لا يجب علي حفظه. لا، السلطنة جامع مشير إلى ما يستفاد من الأدلة.
الأدلة
احنا
استفدنا منها ذلك، لكن يعني لو بنستنطق الأدلة
السلطنة ما أخذت في موضوع الأدلة، إحنا استخدمناه كجامع مشير إلى ما قامت عليه الأدلة. ما قامت عليه الأدلة موردان: المورد الأول وجوب حفظ الملك، والمورد الثاني وجوب حفظ أموال المولى عليه. بس نريد نجمع بين الموردين، نقول يجب حفظ المال الذي تحت السلطنة. السلطنة ما أخذت في موضوع الأدلة. الإيراد الثاني على هذا الاستدلال أنه أنتم تقولون يجب أو يجوز بيع الوقف لأن في ترك بيعه شنو؟ تضييعا. نقول هذا التضييع إنما يتصور لو وجب البيع وإبدال الوقف بوقف مثله. نقول إذا دار الأمر بين ترك الوقف وبين بيعه وتبديله بوقف مثله، نعم يكون ترك البيع شنو؟ تضييعا. إذا دار الأمر بين تركه وبين بيعه مع إبداله بوقف مثله يكون ترك البيع تضييعا. أما إذا دار الأمر بين تركه وبيعه وتسليم ثمنه للبطن الموجود فليس هناك ميزة لأحدهما على الآخر. إن ترك سيستفيد البطن الموجود من ثمره إلى أن يخرب، وإن بيع سيصرف ثمنه على خصوص البطن الموجود. حينئذ لا يصدق على ترك البيع أنه تضييع، إنما يصدق على ترك البيع أنه تضييع لو أوجبنا تبديله شنو؟ بوقف مثله. إذا يجب تبديله بوقف مثله نعم يكون ترك البيع تضييعا. أما إذا لا يجب تبديله بوقف مثله، يباع ويصرف ثمنه على البطن الموجود كما يذهب إليه من يقول بالجواز، إذن لا يصدق على تركه أنه تضيع. على أي حال البطون اللاحقة خاسرة، إن ترك سيخرب، إن بيع سيصرف ثمنه على البطن الموجود، فالبطون اللاحقة على أي حال خاسرة، فلا يصدق على ترك البيع أنه تضيع. هذا الإيراد الثاني. الدليل الرابع الذي استدل به بعضهم كما نقل عن غاية المرام على جواز البيع هو أنه الغرض من وقف الدار هو استيفاء المنافع، أخذ الريع، بما أن الغرض من الوقف هو استيفاء المنافع والمفروض أن هذا الغرض تعذر بلحاظ شنو؟ بلحاظ شخص العين. الغرض من الوقف هو استيفاء المنافع وهذا الغرض متعذر بالنسبة إلى شخص العين، فيتعين إبدال العين بعين أخرى حتى شنو؟ ينحفظ الغرض. بما أن الغرض تعذر بالنسبة إلى شخص العين وجب تبديله بوقف آخر يقوم مقامه حتى ينحفظ الغرض في النوع، ما دام لا يمكن حفظه في الشخص فيتعين شنو؟ فيتعين حفظه في النوع. هذا نظير، يقول المستدل، هذا نظير ما لو حج الإنسان حج قران، فإنه في حج القران يأخذ معه الهدي، يعني يسوق معه الهدي من خارج مكة حتى شنو يبلغ الهدي محله ألا وهو البيت الحرام. فإذا بلغ به البيت الحرام ذبحه. لو فرضنا أنه في الطريق تعطل، هذا الجمل ما يريد يدخل إلى مكة مثلا، وهذه الناقة ما تريد تدخل إلى مكة، تعطل الهادي خارج مكة، فدار الأمر الغرض من سوق هذا الهادي هو شنو؟ ذبحه عند البيت الحرام. الغرض من سوق هذا الهادي ذبحه عند البيت الحرام، وهذا الغرض متعذر تحصيله بالنسبة إلى البيت الحرام، فيتعين ذبحه في مكانه ما دام الغرض لا يمكن تحصيله في محله وهو البيت الحرام. فلا أقل شنو تتحصل المرتبة الدانية منه، وهو أن يذبحه في موقعه كما دلت عليه النصوص. الشيخ قدس سره أشكل على هذا الاستدلال، يقول الغرض من الوقف ما هو؟ الغرض من الوقف ما دلت عليه عبارة الوقف. احنا من وين نعرف الغرض؟ نعرفه من عبارة الوقف. الغرض من الوقف ما دلت عليه عبارة الوقف، وما دلت عليه عبارة الوقف هو الانتفاع بشخص البستان، الانتفاع بشخص الدار. فإذا تعذر الغرض بالنسبة إلى الشخص سقط الغرض، لأنه لا يزيد على الواجبات الإلهية، وكل واجب مشروط بالقدرة. فإذا عجز الإنسان عن تحصيله سقط الوجوب. الغرض من الوقف الذي دلت عليه عبارة الوقف الانتفاع بشخصه، فإذا تعذر هذا الغرض سقط وجوب تحصيله، إنما يجب تحصيله إذا كان شنو مقدورا، فإذا تعذر بالنسبة إلى الشخص سقط وجوب تحصيله فلا يجب تحصيله. صحيح نحن لا ننكر لو أبدل الوقف بعين أخرى تقوم مقامه لكان ذلك تحصيلا للغرض بلحاظ النوع، لأن تحصيل الغرض بلحاظ الشخص متعذر، لكان ذلك تحصيلا للغرض بلحاظ النوع، وتحصيل الغرض بلحاظ النوع أقرب إلى مقصود الواقف من تعطيله. هذا كل كلام جميل، لكن من الذي يقول يجب تحصيل ما هو أقرب إلى غرض الواقف؟ يجب تحصيل غرض الواقف. غرض الواقف هو الانتفاع بالشخص، انتفاع بالشخص تعذر فلا يجب تحصيل غرض الواقف. أما أنه يجب تحصيل ما هو أقرب إلى غرض الواقف فهذا مما لا دليل عليه، لا دليل عندنا من عقل أو نقل على وجوب تحصيل ما هو أقرب لمن؟ لغرض الواقف. فالأولى يقول الشيخ، فالأولى في مقام الاستدلال يعني بعد مناقشة هذه الأدلة، يقول الأولى يعني ليكون الاستدلال استدلالا متينا أن نمنع أدلة المنع. خلاص نقول الأدلة الدالة على منع بيع الوقف لا تشمل محل كلامنا، لأن الأدلة إما إجماع وهو دليل لبي والقدر المتيقن من غير الصورة التي نبحث عنها، وإما الروايات وهي منصرفة. الدليل المتين أن يمنع أدلة المانع، أن يقال أدلة المنع من بيع الوقف لا تشمل الصورة التي نتحدث عنها، إما لأنها إجماع أو لأنها منصرفة عن محل الكلام. وأما مسألة الغراض وما هو أقرب للغراض فهذا مؤيد للاستدلال على الجواز وليس دليلا، مؤيد لا دليل. نعم شيخ. اشكالكم الاول شنو كان؟ تبديله بما هو أقرب، لو هو ملاحظ ذلك.
ملاحظ ذلك يعني.
مو مسألة أقرب وأبعد. أقرب لا دليل على وجوب مراعاة الأقرب.
لك اعتبار أنه تبديله إلى ما يشابه هذا أقرب من غيره.
أقرب هذا لا دليل على وجوب مراعاة الأقرب. أشكل على الشيخ بإشكالين. الإشكال الأول أن وقف الدار عندما يقول وقفت البستان على بني فلان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ظاهر في أن غرضه هو الانتفاع بهذا الوقف بخصائصه الثلاث: الشخصية فالنوعية فالمالية. فإذا تعذر تحصيل الغرض بلحاظ صفة تعين تحصيله بلحاظ صفة أخرى، فنحن لا نقول بأنه يجب تحصيل الغرض من باب أنه أقرب حتى يقال لا دليل على الأقرب والأقرب، إنما نقول يجب تحصيل الغرض لأن ظاهر الوقف، ظاهر إنشاء الوقف هو ذلك، لا من باب أنه هو الأقرب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: كيف نجمع بين مناقشة الشيخ لهذا الاستدلال واستدلاله الأول؟ لأنه في الاستدلال الأول ارتضى أول دليل طرحه، ذكر هذا أيضا ولم يناقشه، فكيف الآن عندما نقله عن غاية المرام ناقشه؟ يمكن دفع هذا الإشكال عن الشيخ. الدليل الأول كان ناظر للجواز، جواز البيع، وهذا الاستدلال عن غاية المرام ناظر للوجوب. الشيخ هناك ماذا قال؟ صاغه بصيغة الجواز، قال يدور الأمر بين فوت الشخص والنوع أو فوت الشخص مع حفظ النوع. إذا دار الأمر بين فوت الشخص والنوع أو فوت الشخص مع حفظ النوع فالثاني أولى، لأنه يجب ولكنه شنو؟ أولى، يعني الثاني جائز لأن فيه شنو؟ حفظا لنوع الواقع. أما هذا الاستدلال فيقول واجب، يقول البيع واجب حفظا لغرض الواقف. شيخ يقول لا، غرض الواقف الانتفاع بالشخص، انتفاع بالشخص طار، ورعاية ما هو أقرب هام شنو؟ لا دليل عليه. إذن لو كان استدلالا على سبيل الجواز لما منعنا، أما الاستدلال على شنو؟ سبيل الوجوب ففيه ما فيه. طبعا فيه ما فيه، ولا ماكو شيء ما فيه ما فيه.
هذا اللي جمع وحمل كلام الشيخ الأنصار على الجواب يرد على الشيخ بأن مقتضى صيغة الواقع تقتضي أنه
المرأة. أدري هذا، هذاك الإشكال الأول وارد على هذه الصيغة، ولكن هذا الإشكال الثاني أنه هناك تهافت بين كلامك، هناك لا تهافت، أنا هناك ناظر للجواز وهنا ناظر للوجوب، لا تهافت بين كلامك. هذا كله في الصورة الأولى، وهي أن يؤدي ترك الوقف إلى شنو؟ إلى سقوط المنفعة المعتد بها. وأما الصورة الثانية فهي أن يؤدي بقاء الوقف إلى نقص المنفعة، إما لأجل الاختلاف بين أربابه، أو لأجل مثلا، أو لأجل موانع أخرى وعوامل أخرى، على أي حال يقول الشيخ: أما في الصورة الثانية فالصحيح هو المنع عن البيع بجميع فروضها، وذلك للدليل الاجتهادي والأصل العملي. أما الدليل الاجتهادي فهو نحوان: النحو الأول المطلقات مثل الوقوف على ما يقفها أهلها ونحو ذلك، وأما النحو الثاني فهو المطلقات بضميمة ترك الاستفصال. يعني عندنا مطلقات ليست مطلقات بذاتها، وإنما مطلقات بضميمة ترك الاستفصال، مثل قوله في الرواية: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك. ولا يجوز شراء الوقف، لو كان يجوز لفصل الإمام فقال: إن كنت تعلم، يخاطب السائل، إن كنت تعلم بأن البائع باع الوقف من دون مسوغ، إن كنت تعلم بأنه باع الوقف من دون مسوغ فلا تشتر منه، وإن لم تكن تعلم بذلك فاحمله على شنو؟ الصحة، لأنك لا تدري هذا بيع صدر من مسلم، مسلم باع الوقف، لا تدري أنه باعه بمسوغ فيكون البيع صحيحا أم لا، فيحمل شنو؟ على الصحة. كان بإمكان الإمام أن يستفصل فيقول للسائل: أنت الآن عرض عليك الوقف، يراد منك أن تشتريه، إن كنت تعلم بأن البيع بدون مسوغ لا تشتر، إن لم تكن تعلم فاشتر، حملا للبيع على الصحة. الإمام لم يستفصل. عدم استفصال الإمام وقوله لا تشتري الوقف معناه شنو؟ معناه عدم جواز البيع بنحو مطلق. إذن ينعقد لقوله لا يجوز شراء الوقف، ينعقد له إطلاق في المنع عن البيع في شنو؟ في تمام الصور بضميمة ترك الاستفصال، وإلا لو كان يجوز في بعض الصور دون بعض لا فصل في ذلك الإمام عليه السلام. هذا بالنسبة للأصل، بالنسبة للدليل الاجتهادي. أما بالنسبة للأصل العملي فهو الاستصحاب: كان هذا الوقف قبل خرابه لا يجوز بيعه، بعد أن خرب ونقصت المنفعة شككنا في جواز البيع أم لا، نستصحب حرمة البيع. نقرأ إذا صار وقت للمكاتبة، نقرأ المكاتبة. وقد يستدل على الجواز، هذا الدليل الثالث على الجواز، وقد يستدل على الجواز يعني جواز البيع فيما ذكرنا. شنو اللي ذكرنا؟ يعني أن يؤدي الترك إلى سقوط المنفعة المعتد بها. قد يستدل على الجواز بما عن التنقيح من أن بقاء الوقف على حاله، والحال هذا يعني والحال هذا أنه سيؤدي إلى الخراب، إضاعة وإتلاف للمال، وحيث إن إتلاف المال حرام وهو منهي عنه شرعا، يعني منهي عن إتلاف المال، لا تبذر تبذيرا إن المبذرين، فيكون البيع شنو؟ جائزا. ولعله، هذا دفع دخل، يقول مقتضى الدليل أن يكون البيع واجبا، إذا ترك البيع حرام إذن البيع شنو؟ واجب. شلون قلت جائزا؟ قال: ولعله أراد الجواز بالمعنى العام الذي يشمل الوجوب، فلا يرد عليه هذا الإشكال، وهو أن الاستدلال يدل على وجوب البيع لا جوازه. هذا هو الاستدلال. الآن الشيخ يرد على الاستدلال، يرد على الاستدلال بإيرادين. الإيراد الأول أن المحرم هو إضاعة المال المسلط عليه، يعني المال الذي تحت سلطنتك إما ملكا أو ولايتان شنو يحرم عليك تضييعه، يعني يجب عليك حفظه. لا ترك المال الذي لا سلطان لك عليه إلى أن يخرب بنفسه، خلي يخرب الجهنم، شلك شغل بالأموال، خرب شنو. لا ترك المال الذي لا سلطان لك عليه إلى أن يخرب بنفسه، يعني يقول لا يجب عليك حفظ أموال الناس. انت منك وقت حصل قاعد تحصل كل يوم قاعد تاكل الثمره،
الوقت ينتهي بالخراب.
خب على اي حد قاعد تاكل الثمره انت وش ضار وش ضار انك مالي بعضهم قال هكا. والا للزم، يعني لو كان يجب حفظ المال للزم ماذا شنو؟ وجوب تعمير الاوقاف المشرفه على الخراب. قولوا بمالك الشخصي تدفع أموالك حتى شنو؟ تعمر الأوقاف كل يوم، تعمر لكم أوقاف زين. وإلا لوجب تعمير الأوقاف المشرفة على الخراب بغير البيع مهما أمكن، مقدما على البيع، يعني يجب التعمير قبل البيع أو لا أقل شنو إذا لم يمكن البيع، مع أنه لا يقول بذلك شنو أحدهم. تنجاز به السيد بعد هذا سيد بن رسول الله. تنجاز به الرسول.
سيد قال يقولون بها خلاص
لا فائدة.
زين، هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني اللي قال عنه والحاصل، والحاصل أن ضعف هذا الدليل بظاهره واضح ويتضح فساده أكثر، هذا الإيراد الثاني، ويتضح فساده أكثر على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غير. إذا قلنا الثمن للبطن الموجود لا غير بعد ما في تضيع، إن تركته سيستفيد منه البطن الموجود إلى أن يخرب، إن بعته سيأخذ ثمنه البطن الموجود، فما في تضيع على كل حال، يعني حق البطون اللاحقة ضائع على كل حال، تركت أو بعت. ويتلوه في الضعف، هذا الدليل الرابع، ما عن المختلف والتذكرة والمهذب وغاية المرام من أن الغرض من الوقف استيفاء منافعه، وقد تعذرت، يعني تعذر استيفاء منافعه، فيجوز إخراجه، يعني إخراج الوقف عن حده وتبديله بوقف آخر تحصيلا شنو للغرض منه. والجمود على العين تعطيل وتضييع للغرض، غرض الواقف الانتفاع، الانتفاع ما يمكن في الشخص لكنه يمكن في النوع، فيجب تحصيله في النوع. مثل شنو؟ كما أنه لو تعطل الهدي، الناقة يعني اللي قاعد تسوقها إلى مكة، لو تعطل الهدي ذبح في الحال، وإن اختص بموضع، يعني وإن كان له هذا الهادي موضع وهو شنو مكة، فلما تعذر مراعاة المحل وهو مكة ترك مراعاة المحل شنو لتخلص المتعذر. عندكم المعتذر للمتعذر
مراعاة الخاص،
شنو العبارة؟
مراعاة الخاص المتعذر،
ترك مراعاة الخاص إيه صحيح، هذه عبارة أصلا، مراعاة الخاص المتعذر وهو إيصاله إلى مكة. وفيه هذا يناقش إن الغرض من الوقف استيفاء المنافع من شخص الموقوف. من وين عرفت أنه من شخص الموقوف؟ يقول لأنه هو الذي دلت عليه صيغة الوقف. من وين نعرف الغرض؟ من الصيغة، صيغة قالت وقفت البستان، معنى الغرض هو الانتفاع بشخص البستان، والمفروض تعذر الغرض، فيسقط وجوب تحصيله، يسقط وجوب تحصيل الغرض للعجز عنه. وقيام الانتفاع بالنوع مقام الانتفاع بالشخص لكونه يعني النوع أقرب إلى مقصود الواقف، فرع الدليل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف. من يقول لك أنه يجب مراعاة الأقرب إلى غرض الواقف؟ لا دليل على ذلك بعد تعذر أصل الغرض. فالأولى شو نسوي؟ يقول فالأولى منع أدلة المانع، يعني الأدلة المانعة من الواقف امنعها. يقول الأدلة يا إجماع وهو دليل لبي، يا روايات وهي شنو؟ منصرفة. أدلة المنع مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأسا، وجعل ذلك ذلك الإشارة اسم الإشارة وين يعود؟ يعني لهذا الدليل الذي ذكر أخيرا، وجعل هذا الدليل مؤيدا لا دليلا. هذا كاتب هنا وجعل ذلك مؤبدا، والمعلق يقول مؤبد يعني التأبيد. هذا مثل كلامنا لفظ مفيد كتب لا يتوهم أن المراد به الشيخ المفيد لأنه زمان توفى. وجعل ذلك مؤيدا. خب هذا قلنا أنه هذا الكلام من الشيخ أورد عليه أولا بأن عبارة الواقف نفسها دلت على لزوم شنو؟ تحصيل الغرض في النوع إن تعذر الشخص، نفس العبارة دلت على ذلك. وثانيا قد يقال بأن هذا مهافت لكلامه في أول البحث حيث استدل على الجواز بشنو؟ بتحصيل الغرض. وأما المنع في غير هذا القسم من الصورة السابعة، يا قسم شنو بقى؟ يا قسم بقى قسم نقص المنفعة. وما عداها من الصور اللاحقة لها، المنع من البيع لعموم قوله لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك. كأن واحد يقول لا يجوز شراء الوقف، لعله لا يجوز شراءه إذا لم يكن هناك مسوغ، ولا يجوز شراءه مطلقا، لعل العبارة تقول لا يجوز شراءه إذا لم يكن مسوغ. يقول لو كان كذلك لاستفصل الإمام، عدم استفصال معناه المنع المطلق، فإن ترك الاستفصال فيه يعني في هذه الجملة بين علم المشتري بعدم وقوع البيع على بعض الوجوه المجوزة وبين عدم علمه، يعني الإمام ما قال إن كنت تعلم بعدم المسوغ فلا تشتر، وإن لم تكن تعلم فاحمل البيع على الصحة، ما فصل الإمام. وبين عدمه يعني عدم العلم الموجب لحمل فعل البائع على الصحة. عدم الاستفصال شنو؟ يدل على أن الواقف ما دامت له غلة لا يجوز بيعه. طبعا عدم الاستفصال ما يحقق إطلاق لفظي، يحقق إطلاق مقامي، فكان ينبغي الشيخ أن ينبه على ذلك أن الإطلاق في هذه الرواية إطلاق مقامي وليس إطلاقا لفظيا. طبعا هذا هم محل إشكال عند الفقهاء، حمل الفعل على الصحة، لأن الشك في الولاية وليس الشك في العقد. يعني إذا واحد مثلا باع مال الطفل أو باع وقف وما ندري بيعه في مسوغ ولا، هذا ليس شكا في صحة البيع حتى يحمل على الصحة، هذا شك في الولاية، هل له ولاية على هذا البيع أم ليست له ولاية. ومع الشك في الولاية لا تجري أصالة الصحة، صالة الصحة بعد الفراغ عن الولاية يشك في صحة العقد، لعل العقد كان باطل يقول أصالة الصحة، ما إذا كان الشك في أصل الولاية لا تجري أصالة الصحة. وكذا قوله الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله، وما دل على أنه يعني الوقف يترك حتى يرثها وارث السماوات والأرض، هذه كلها أدلة مطلقة تدل على المانع. هذا كله مضافا إلى الأصل العملي وهو شنو؟ استصحاب الحرمة في جميع هذه الصور وعدم الدليل الوارد عليه، لأن الدليل الاجتهادي وارد على الأصل عملي، يقول ماكو دليل وارد عليه، عدا المكاتبة المشهورة التي انحصر تمسك كل من جوز في هذه الصور بها، يعني كل من جوز البيع في هذه الصور تمسك بهذه المكاتبة، مكاتبة ابن مهزيار. احنا نقرأ المكاتبة بس، الشرح نخليه. قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إن فلانا ابتاع ضيعه، يعني اشترى ضيعه، وأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، يعني وقفها على جماعة وجعل أيضا خمس الغلة لمن؟ لك، وجعل لك في الوقف الخمس. بلي. ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، يعني الخمس، يقدر يبيع الخمس ويعطيك ثمنه، أو تقويمها، يعني تقويم الحصة على نفسه بما اشتراها، بدل ما يبيعها يقوم يدفع لك شنو؟ يدفع لك ثمن الخمس، وصير الخمس إليه في ملكه، يدخل في ملكه، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها، أو يدعها موقوفة لا يبيع لا يقوم، خليها كما هي عليه موقوفة. فكتب إلي: أعلم فلانا أني آمره أن يبيع حصتي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إلي، وإن ذلك رأيي. هم قال رأيك شنو؟ قال هذا رأيي، بعد تريد رأيي هذا رأيي، وإن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له، أو يقومها على نفسه، يعني لا يخليها واقف، يا يبيع يا يقومها على نفسه. قال: وكتبت إليه أن الرجل نفس هذا ذكر أن من بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك الاختلاف بينهم بعده، يعني بعد وفاته، فإن كنت ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم شنو ما وقف له من ذلك أمرته، شو رأيك؟ فكتب بخطه: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف بين أصحاب الوقف وأن بيع الوقف أمثل فليبع، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.
Thank you.